مستمعي الكرام، معنا ومعكم الدكتورة ابتسام المتوكل، مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، منورانا من جديد في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج لأجلك أنت.
أهلا وسهلا، يشرفني أن أكون معكم مجددا.
مستمعينا الكرام، بنبدأ بمناقشة موضوع ظاهرة التسول مع الدكتورة ابتسام المتوكل. بداية دكتورة، برأيك ما هي أشكال التسول عند الأطفال؟
ظاهرة التسول انتشرت واتسعت بشكل أصبح يشكل منظرا مؤذيا للضمير ومحرجا يعني وجه عاصمتنا أو مدننا اليمنية التي عرفت بالتكافل والتراحم. فويلات ما تعرضنا له من حصار ومن عدوان ظهرت في ظاهرة التسول في اتساعها. لكن بالحقيقة هناك أيادي منظمة تنظم موضوع التسول. التسول من أشكاله أو التي تسألينني عنها، أنا ممكن أضع الطفل مع مناديل وأشياء بسيطة لا تباع من أجل أن أسترحم المارة في الشارع، والطفل يبيع وهو لا يبيع أصلا، يعني أن هذا المنديل
أو اثنين،
وإنما يتسول بشكل غير مباشر. أيضا بعض الأطفال صار يدعي أنه فقد المبلغ المالي الذي كان بيده، وأنه في البيت سيضرب إما من زوجة الأب أو أنه من والدته، ويبكي مفضلا البقاء في الشارع، ويضطر الناس لإعطاه المال. وتكرار هذه المسألة هو اللي وضح لنا أنها صورة من صور التسول وليست فعلا حالة حقيقية لتعرض الطفل لتضيع مبلغ من المال ذهب ليشتري به شيئا. أيضا الأطفال الذين ينامون في الشارع لساعات طويلة ربما كانوا خاضعين لمادة منومة لأنه لا يبكي ولا يأكل طيلة اليوم، تمرين أكثر من مرة من تلك المرأة التي تحمل الطفل أو ذلك الرجل الذي الطفل بجانبه وهو نائم. فهذه أيضا واحدة من أشكال التسول. أيضا المتاجرة بالإعاقات والأوجاع الأطفال وعرضها وكشفها للمارة من أجل استرحامه من أنه يريد أن يعالج هذا الطفل، وفي الحقيقة هي إعاقات مصنوعة أو أنها حقيقية لكن يتم استغلالها في التسول. هناك أشياء كثيرة وأشكال لا يمكن حصرها في موضوع التسول، لأنه أصبح ظاهرة منظمة تديرها شبكات وليس عفويا. يعني الوجود الطفل أو كبير أو امرأة في الشارع للتسول يخضع لترتيبات مع الجهة التي تدير هذه الظاهرة، وهذه المنطقة منطقة من، وهذا النزول أين سيكون. فدراسات كثيرة أكدت أن الموضوع ليس عفويا وإنما هو ظاهرة منظمة يستفيد منها أناس غير مرئيين بتعريض الأطفال لذل السؤال وتعليمهم سلوكيات سلبية تؤثر على حياتهم، تؤثر على تعليمهم، تؤثر على تعلمهم لقيم الصدق والكرامة وعزة النفس. وهذا كله يتسع مدى من سنة لأخرى، نجد أن الظاهرة تتسع بل أنها عبرت الحدود، وأصبح هناك من يهرب الأطفال للتسول في دول أخرى أو لاستغلالهم بشكل أو بآخر.
طيب، الأسباب التي تجعل الطفل يحترف هذه الظاهرة؟
دائما فتش عن الكبير، الشخص المسؤول عن الطفل أو الذي استقطب هذا الطفل هو شخص كبير يستغله ويغريه بالمال. أحيانا يكون لظروف اقتصادية في الأسرة الطفل يحتاج إلى المال لمساعدة أسرته أو حتى لشراء أشياء يعني يريدها، لكن بالحقيقة عندما يدخل في هذا المجال فلا نجده يحصل إلا على الفتات، ومن يشغلونه هم الذين يحصلون على العائد المادي من وراء التسول. فدائما أنا ألمي ألقي التهمة وأرمي باللائمة على الكبير الذي يستغل الطفل سواء كان من أسرته أو من خارج الأسرة.
طيب دكتورة، التسول أنواع، فما هي؟
تقريبا تحدثنا عنها في السؤال السابق،
اللي هي
التسول بالإعاقة، البيع المتباين، وجود ميزان أحيانا في يعني أمام الطفل وبقائه في أوقات متأخرة وفي أماكن يعني في الجولات كذا، من أجل فكرة أن الناس توزن. هذه واحدة يعني
من أنواع التسول
وجدناها، يعني وصلت إلينا أنه كان في أب يستغل أطفاله، طفل يمسح السيارة، طفل معه ميزان، طفل يذهب لمد يده، وكل واحد في مكان، وفي الليل يأخذ منهم المبالغ
المالية
ويدعي أنه يرسلها إلى البلاد من أجل أن يصرف على أسرته الكبيرة، والدته مريضة، زوجته، أطفال صغار يعني أصغر من هؤلاء الذين موجودون في العاصمة. هي عمالة غير يعني شو ميزان ليس خطيرا على الطفل، لكن حقيقة أنه لا يعطي عائد يعني. أيوة، بس هو الأساس فيه هو أن الناس ترحمه، وحتى لو ما وزنش يعطيه مبلغ، يصبح تسول مقنع وليس عمل. العمالة الطفل فعلا بيشتغل وبيستغل في العمل الشاق لفترات طويلة تتجاوز قدرته البدنية وعمره وإمكانيته في العمل. أي طبعا الآباء هنا يقول لك أنا ما بنخليش يتسول، هو بيشتغل، هو بيعمل عشان يصرف. بالحقيقة هو يعني مش العمل، يعني حتى المناديل، الملاخيخ، المسابح، يعني كل هذه لا تعطي عائدا.
أيوة،
عشان يجلس الطفل طول اليوم موجود في الشارع.
أكيد. مستمعي الكرام، في كل مكان فاصل قصير ثم نواصل. عدنا إليكم من جديد مستمعي الكرام. التسول هذه ظاهرة يجب مكافحتها والحد منها كي نحصل نحن الأطفال على حياة كريمة ومستقبل آمن. نعود إليك دكتورتنا. دكتورة، برأيك ما هي الأماكن التي يتواجد فيها المتسولين بشكل كبير ولافت؟
الجولات، الشوارع الرئيسية، الأسواق، أمام مطاعم فخمة، أماكن الصرافة، يعني هذه تقريبا أبرز الأماكن التي لفتت انتباهي وشاهدتها في الميدان.
طب ما هي جهودكم في مكافحة ظاهرة التسول لدى الأطفال؟
يعني هي تعريض الطفل للأذى والانحراف، وغالبا احنا إذا لم نجد الأسرة نودع الطفل دار يحصل فيه على الكفاية من الطعام والشراب، وأيضا يذهب إلى المدرسة. وإذا كانت الأسرة موجودة فنأخذ تعهدات والتزامات على الأب تحديدا، أو إذا لم يكن الأب موجودا من هو ولي أمر الأطفال، بعدم ممارسة هذا الفعل، فعل التسول. ما لم فإن الطفل يمكن أن يؤخذ منه، يعني لأنه ليس أمينا عليه. ويعني حصلت في واحدة من الحالات أننا أودعنا ثلاث طفلات في دار لحماية الطفلات، مؤسسة، وبعد أن جاء الأب وقدم التزامات وأثبت أنه صار لديه عمل ويستطيع أن يعلم، أطلقنا الفتيات وعدناهم إلى الوالدة.
طيب هل يوجد عقوبات قانونية للتسول لدى الأطفال؟ يعني هل تتم معاقبتهم؟
الطفل؟ لا،
ما توجبش عقوبة قانونية حتى ولو كانت افتراضية، يعني عقوبات
لا
خفيفة.
الطفل، الطفل هو مجرد أن تودع الدار، يعني أقصد الطفل هناك مسؤولية جنائية ناقصة من سنة إلى 7 سنوات ليس عليه أي عقوبة، معفى.
فمن
وإذا حصل أي فعل
أكثر
أيوة يعاقب فيه ولي الأمر الوالد، ومن 8 سنوات إلى
سن 15 مثلاً.
نعم، وفوق ناقص المسؤولية
أيضاً لا تتم معاقبته،
يتم التأنيب، اللوم، التوبيخ، أقصى شيء.
يعني طب يعني ما هي الطرق التي بتعمل
يعني ممكن
فيها معهم؟
الطفل في نيابة الأحداث أو في قضاء الأحداث ممكن أن يلزم بحفظ القرآن، ممكن أن يلزم بالمداومة الذهاب إلى الجامع، والمراقب الاجتماعي هو الذي يراقب ويرفع تقرير. نقصد عقوبة الأطفال غير عقوبة الكبار. حتى الدار التي يدعونها دار التوجيه ودار الرعاية ليست سجنا بالمعنى الحرفي، وإنما هي مكان يحاول فيه الأخصائيون تقويم سلوك الطفل، تعديله، إصلاحه، ومن ثم إعادة إدماجه مع أسرته ومع مجتمعه. فأقصد عندما نتحدث عن عقاب للطفل بمعنى العقاب التي العقوبات التي يخضع لها الكبار، فهذا غير موجود أو لا يفترض أن يكون موجودا. إحنا نحاول أن نشد على الطفل ونشعره بخطأه، لكن بطرق متعددة
ومختلفة، منها بدائية وبسيطة،
أنه يعني يعرف أن والده التزم، ويعرف أنه ممكن أن يتعرض لمساءلة في إذا تكرر من الفعل، منها توبيخه، منها تأنيبه، منها لومه، منها إلزامه بسلوكيات معينة يواظب عليها. يعني هذه الأشكال، يعني حتى لا نحكم على الطفل وهو غير كامل الأهلية بأحكام تجعله أكثر إصراراً على المضي في الخطأ.
طيب شكراً لك يا دكتورة، هذا ما أردنا أن نتوصل إليه. طيب ما هي العقوبات التي يجب أن تنفرض على كل شخص بيرسل أو بيدعم الأطفال للتسول؟
طبعاً هذه الظاهرة التفتت لها الجهات الرسمية وشكلت لها برنامجا وطنيا باسم البرنامج الوطني لمكافحة التسول، ويتبع يعني رئاسة الجمهورية أعتقد أو رئاسة الوزراء مباشرة، كون الظاهرة أصبحت ظاهرة مقلقة للأمن القومي للبلد، وكونها ظاهرة تنذر بكوارث وخيمة إذا لم يتم متابعتها. وبالتالي إذا ثبت تورط أي شخص في جريمة استدراج الأطفال لشبكات تسول واستغلالهم لأشياء أخرى إضافة إلى التسول، فإن هذه الجريمة تعد جريمة كبيرة، وتنظر إليها أجهزة الأمن والمخابرات والداخلية بشكل كبير، ويمكن يعني أن تفرض على الشخص الذي ثبت تورطه بهذا عقوبات مضاعفة، ليس فقط لموضوع الطفل أيضا، بل لموضوع التهديد الأمن القومي للبلد ومحاولة تخريب القيم الاجتماعية عبر الأطفال. إذا كان الكبار محصنين، فإن الصغار عرضة لتجريف القيم والأخلاق لديهم، وبالتالي فهناك خطورة في التساهل مع من يشتغلون في استدراج أطفالنا للتسول أو لأي ظاهرة تسيء استغلالهم، وبالتالي تدمير مستقبلهم ومستقبل الوطن.
طيب كلام أخير توجهيه للآباء أو لأي شخص بيستغل الأطفال للعمل في هذه الظاهرة؟
الآباء أكثر مسؤولية، لأنه هذا طفلك، يعني أنت مسؤول أمام الله على حمايته ورعايته، وأنت محاسب. وبالتالي حتى قبل القانون هناك الرقابة الإلهية والعقاب الإلهي الذي يعني فيه من الأثر النبوي أنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني لو أنت مسؤول عن هؤلاء، بالتالي ليس عليه أن يصرف عليك أو أن يتسول لأجلك، يعني وأنت الكبير تجلس في البيت وتشتري الكات وتأكل من قوت هذا الصغير الذي ضيعت مستقبله. يعني الرسالة إليهم أن يستشعروا الذنب العظيم الذي يقومون به، وأنه هناك أيضا قانون سيحاسبون به، وهناك خصوصا عندما تتكرر، يعني نجد أن الطفل تسول في المرة الأولى ثم أفرج عنه بضمان ثم عاد والده لاستخدامه في التسول، فهذه أيضا سيكون هناك فيها إجراءات. أنا أتمنى أيضا من الجهات الحكومية أن توجد معالجات حقيقية اقتصادية حتى لا تكون ذريعة لممارسة الأطفال التسول. مع العلم أن بعض الناس أصبح التسول لديهم مرض، حتى وهو يعني كم سمعنا مرات يقول شخص عنده بيت وعمارة ومأجر
ومازال يتسول
أو يرسل أولاده إلى التسول، يعني أصبحت المسألة مرضية. هؤلاء الأطفال أو الأشخاص، الأطفال يحتاجون إلى علاج نفسي، والأشخاص أيضا الكبار، أو حتى إلى عقاب مشدد إذا لم يستجب.
عقوبات قانونية.
نعم، والعقوبات موجودة، القانون موجود في كل هذه الأشياء، فقط نحتاج إلى تكاتف جهود وتفعيل للمواد القانونية، وقبلها يعني من باب المصداقية مع النفس، لأنه لا يمكن أن أطلب من شخص معدم ولدي مثلا 10 من الأطفال أو 8 أو 7 ثم أقول له لا تمارس أي من هذه الممارسات وأنا لم أعطيه فرصة للعمل، لم توفر له الدولة أو الجهات المعنية فرصة لتحسين دخله، فرصة لوجود عمل شريف، وبالتالي عندما يجد العمل استطيع أن أحاسبه، يعني أخضعه لبرنامج اقتصادي ونفسي وبرنامج تأهيلي وبرنامج سلوكي، ثم بعد ذلك نتخذ إجراءات عقابية رادعة للشخص الذي يعني لم يكتفي، بالرغم أنه طبعا هناك نقطة مهمة في موضوع التسول، أحيانا تقولي سنعطيكم مثلا 30,000 شهريا، هل تعرفي أنه ممكن بعض الأطفال يأخذ 30,000 في اليوم؟ فما هي الشهرية هذه؟ يعني هنا لابد من حزم تجاه الكبير الذي يعني أصبح الطمع وليس الحاجة هو الذي يقوده. يقول لك يعني أنا إذا أعطيتوني، عندما أخذنا أطفال وكلمتك أنا أنه كان في أب يستخدم أطفاله، عندما أخذناهم كان يبكي ليس من أجلهم وإنما من أجل أن يخرجوا ليشتغلوا، لأنه قال أنه يحصل منهم على 90,000 في الشهر وممكن المبلغ أكبر،
ربما.
فبالتالي هذه مسألة ينبغي أن أولا أن توفر الأساسيات لهؤلاء الناس ثم أن يحاسبوا، لأن المسألة ليس بسبب طمعك أو قدرتك على فرض عمل على الطفل الصغير، ليس لك الحق أن تستغله.
طيب دكتورة ابتسام، حابة تضيفي أي شيء؟
يعني في موضوع التسول حقيقة وجدنا مناطق معينة فيها عدد كبير من الأفراد في الأسرة يؤخذون صغار لا يعرفون الصواب من الخطأ، يؤخذون لاستغلالهم في ظهر التسول، يقدمون من مدنهم أو قراهم البعيدة إلى العاصمة صنعاء ويتجمعون في أماكن معينة في لوكندات فنادق شعبية رخيصة، ويقومون بنشر الأطفال في أماكن كثيرة من العاصمة ثم جمع الغلة. هذه المسألة استدعت تدخلا من الإدارة العامة لحماية الأسرة، وتدخلا من أمانة العاصمة، وتدخلا من البحث، ومؤخرا قمنا بضبط هذه تقريبا كانت في 4 إلى 5 فنادق، كتبت يعني قمنا بإجراءات من أخذ أقوال واستدلالات ومعرفة الأسباب والظروف وكتابة تعهدات وضمانات، وخصوصا على أصحاب الفنادق هناك قائمة تعليمات يعني وقعوا باستلامها والإقرار أنهم لن يستقبلوا أطفالا يعني في هذه الأماكن إلا إذا كان مصحوب بولي أمره، لأن بعض الأطفال لا يكون حتى مع ولي أمره، يكون مع شخص من البلاد أو شخص قريب ويستغل في مسألة التسول. فهذه المسألة الآن لها حساسية كبيرة لدى الجهات الرسمية، خصوصا لدينا في الإدارة العامة لحماية الأسرة، نعتقد أنها لابد أن يعني تحصل على ما تستحق من المعالجات، ونناشد كل الجهات خصوصا الجهات الخيرية رجال الأعمال أن يكفوا عن يعني إعطاء صدقات وأن يتوجهوا إلى بناء مشاريع خيرية في أماكن النائية في القرى. هذه الأماكن يمكن أن نستخدم فيها الشباب العاطل، الشباب الذي صحته جيدة، الرجال قادرين على العمل، وحتى الأطفال في أعمال معينة وفي أوقات مناسبة وفي بيئة حامية وآمنة أن يشتغلوا ويكون هناك عمل كريم، يعني نتجه مثلا في الزراعة، هناك كثير من هؤلاء لديهم بيوت وأراضي ويتركونها لأنه لا يوجد لديهم أموال قادرة على استغلال الأرض، مثلا حفر بئر ارتواز، شراء البذور، أشياء كثيرة، ويتركون الأرض اللي تصبح أرض غير صالحة للزراعة. لو عدنا لزراعة هذه الأرض كم ستعطينا من اكتفاء ذاتي، وممكن قدرة على التصدير وفرص عمل شريفة، وأيضا قطع
كفاية على البطالة في نفس الوقت.
بالضبط،
بيكون حلو يعني عدة حلول،
يعني تعالج ظواهر كثيرة المشروع. وبالتالي نستطيع أن نحاسب من يعود إلى مثل هذه الممارسات لأن لم يعد له عذر، فلتلتحق بهذا البرنامج أو ذاك. هناك برامج مصانع، هناك مزارع، هناك أشياء كثيرة نحتاجها لبناء بلدنا ونهضته، وأيضا لمعالجة مشاكل اجتماعية. وستبقى الظواهر المرضية هذه الذين يقومون باستغلالها أو بممارستها وهم من الكبار البالغين يتم حاسبتهم. أعتقد أنه نحتاج فعلا إلى نظرة أوسع لظاهرة التسول، بحيث يتم معالجة البطالة والفقر والظروف الاقتصادية السيئة التي أحيانا تكون حقيقية وأحيانا تكون عذرا لممارسة الظاهرة.
ختاما، شكرا لك دكتورة ابتسام المتوكل، مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة والطفل، على تواجدك الجميل معنا وعلى كلامك الأكثر من رائع اللي دايما بيفيد كل شخص بيسمعنا، وبيزيد من وعي المجتمع في المحافظة على حقوق الطفل. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التسول تبقى من الظواهر التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، كما أنها تدل على ضعف إيمان كل شخص يقوم بممارستها أو يقوم باستغلال الأطفال بالعمل بها. أيضا تجعل صاحبها يظهر بصورة المحتاج والذليل، وتفادي كل ما سبق ذكره لابد من ترك مسألة التسول والاعتماد على العمل والإنتاج بجهد شخصي. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وأن النبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رسالة أخيرة مني للآباء: رب العالمين لما بيخلق الإنسان بيكتب له نصيب من كل شيء في الحياة، وأيضا بيتكفل برزقه، فما عليك أيها الأب سوى رعاية الطفل وليس تشريده، وجعله يعمل في أعمال لا تناسب عمره أو سنه. ختاما مستمعي الكرام نشكركم على المتابعة وحسن الإصغاء. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نترككم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا خلود الخولاني، وأيضا أوجه تحية كبيرة للأستاذة بشرى العشيري. دمتم ودام الوطن بألف خير.